بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. الدرس الماضي كان عندنا باب النسب، هذا اليوم عندنا باب التوابع، وهو الباب الذي يليه، وهو من أبواب النحو المهمة والتي تتكرر كثيرا في الإعراب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التوابع. والعطف والتوكيد أيضا والبدل توابع يعربن إعراب الأول، وهكذا الوصف إذا ظهر الصفة موصوفها منكرا أو معرفة. تقول: خل المزح والمجونا، وأقبل الحجاج أجمعونا، ومر بزيد رجل ظريف، ومر بزيد رجل ظريف، واعطف على سائرك الضعيف. والعطف قد يدخل في الأفعال كقولهم ثب واسم للمعالي. باب حروف العطف. وأحرف العطف جميعا عشرة: محصورة، مأثورة، مسطرة، الواو والفاء، وثم للمهل، ولا وحتى، ثم أو وأم وبل، وبعدها لكن، وإما إن كسر، وجاء في التخير فاحفظ ما ذكر.
نعم، هذا الباب باب التوابع. التوابع من أبواب النحو المهمة، وهناك قاعدة تقول: التابع تابع. وهذه القاعدة سواء كانت أصولية أو نحوية أو غير ذلك فهي صحيحة في الأبواب كلها. فهنا تلاحظون أن المؤلف ذكر التوابع وذكر أنها أربعة واختصر الكلام عليها. لا بأس بأن نذكر هذه التوابع بشيء من التوضيح حتى تتضح. فالتوابع جمع تابع، والتابع هو الجزء الذي يتبع ما قبله في الإعراب، الذي يتبع ما قبله في الإعراب في الحاصل والتجديد. هكذا يضيف بعض النحاة هذه الجملة ليخرجوا الحال والخبر. فالشاهد أن التابع يتبع ما قبله في الإعراب. ولهذا من المهم أن تعرف ما هي التوابع وما ضوابطها أو ما حدودها وما الفرق بينها، بينها الأربعة، كيف تميز بعضها عن بعض، كيف تعربها. العطف والنعت والتوكيد والبدل، هذه هي التوابع أربعة، بعضهم يقول خمسة، فيجعل العطف نوعين: عطف بيان وعطف نسق. العطف وهو نوعان: عطف البيان وعطف النسق، والنعت والتوكيد والبدل. الناظم ذكرها في نظمه بحسب ما تسهل له في النظم، وإلا فهم يرتبونها، يعني يجعلون بعضها مقدما على بعض، فيبدأون بالنعت ثم عطف البيان ثم البدل ثم التوكيد ثم عطف النسق. يعني لو اجتمعت كلها في جملة واحدة فإنك ترتبها هكذا، ترتبها على هذا النحو: أولها النعت، ثم عطف البيان، ثم نعم، ثم البدل أم التوكيد؟ توكيد أم البدل؟ نعم. ما دليلك؟ ها؟ نعم. نعم. ثم في الحقيقة الذي يحضر الآن أنه البدل. نعم. نعم. ماذا يقول البيت الناظم؟ نعم. إذن التوكيد ثم البدل ثم عطف النسق، ثم عطف النسق على خلاف بين النحاة في تقديم بعضها على بعض. نبدأ بالنعت. ما هو النعت؟ النعت يسمى أيضا الوصف، هو التابع. تلاحظون هذه الأربعة كلها سنقول في تعريفها التابع، التابع لنخرج ما ليس بتابع، يعني أنها ليست عمدة في الجملة، ليست أساسا في الجملة، وأنها تابعة لشيء مذكور قبله. إذن هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. هذا هو النعت، المشتق أو المؤول بالمشتق. المشتق أخرج الجامد، والمشتقات المقصودة هنا في باب النعت أربعة: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، ها،
اسم التفضيل.
وماذا؟
اسم التفضيل.
واسم التفضيل، أربعة. هذه هي المقصودة هنا. فمثال اسم الفاعل تقول جاء زيد العاقل، ومثال اسم المفعول تقول جاء الرجل المضروب، ومثال الصفة المشبهة تقول جاء رجل حسن، ومثال اسم التفضيل جاء رجل أفضل من غيره. هذه كلها توابع، وكما رأيتم هي مشتقات أو المؤول بالمشتق، يعني أن أصل الكلمة جامدة لكنها صح أن يؤتى بها نعتا لأنها مؤول بالمشتق، مثل اسم الإشارة جاء الرجل هذا، يعني المشار إليه. إذن هذا جامد، لفظ إيش؟ جامد. هل هو اسم فاعل؟ اسم مفعول؟ ها؟ إلى آخر المشتقات، صفة مشبهة، أفعال تفضيل؟ لا، لكنه مؤول بالمشتق، مؤول بكلمة المشار إليه. كلمة المشار من أي أنواع المشتقات؟ ها؟ من أي أنواع المشتقات؟
اسم مفعول.
اسم مفعول أشار، يشير، فهو مشير ومشار إليه، هكذا تصرفها مشير اسم فاعل ومشار اسم مفعول. سبق معنا يعني في باب خاص فصلنا فيه المشتقات، ذكرنا هناك أن هذه المشتقات لابد أن تكون نصب عينين، لأنها تتكرر في الكلام وتتكرر في الجمل وتتكرر، يعني تحتاجها كثيرا. نعم. فلذلك عندما يؤتى إلى مثل هذه المواضع فالنحاة يقولون المشتق ويكتفون، ولا يفصل لك في باب المشتق. لماذا؟ حالة إما على الصرف، لأن مبحث المشتقات في الأصل في الصرف، أو على باب سبق كما معناها هنا في ملحة الإعراب، فسبق معنا ذكر شيء من المشتقات. أما الكتب الأخرى من كتب النحو فهي تفرد بابا خاصا بالتفصيل، يعني الكتب التي بعد هذا مستوى الذي أعلى من هذا تفرد المشتقات بالتفصيل من اسم الفاعل إلى آخر ذلك، وهي السبعة كما سبق ذكرها، لكن المقصود ها هنا منها ماذا؟ أربعة. أو المؤول مشتق مثل ما قلنا اسم الإشارة، كذلك اسم موصول جاء الرجل الذي قعد، كذلك ذو جاء رجل ذو مال مؤولة بصاحب، كذلك المصدر جاء رجل عدل، المصدر مشتق؟ لا، هو أصل الكلام، هو الذي يشتق منه اسم الفاعل واسم المفعول إلى آخره. فهم يقولون للمبالغة جاء رجل عدل، جاء رجل شهم، نعم جاء رجل فضل، للمبالغة بمعنى كريم وفاضل إلى آخر ذلك. كذلك من المؤول بالمشتق الجملة، أنتم معي؟ الجملة، الجملة تأتي وتكون نعتا، فتقول جاء رجل أبوه كريم. إذن أنت تقول جاء فعل ماض ورجل فاعل، أبوه كريم جملة اسمية مكونة مبتدأ وخبر، نعم، ها، في محل رفع نعت، ليش؟ لرجل. فالجملة تأتي نعتا، الجمل وأشباه الجمل تأتي نعت، بشرط أن يكون صاحب النعت نكرة. أنتم معي؟ صاحب النعت يكون نكرة. شرط ثاني أن يكون هناك بين الجملة وبين المنعوت رابط وهو الضمير، فتقول جاء رجل أبوه كريم، وجاء رجل، نعم، يركض. يركض جملة مكونة من فعل وفاعل، بينها وبين كلمة رجل رابط، ذلك الرابط هو الضمير المستتر. ومن هنا قال النحاة الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات، أي قاعدة مشهورة. الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال، تقول جاء الرجل، جاء الرجل يركض. جملة يركض هنا ماذا؟
حال،
لأن الرجل
معرفة.
وجاء رجل يركض، جملة يركض ها هنا ماذا؟
نعت،
لأن الرجل
نكر.
أنتم معي؟ وعندما تقول جاء رجل يركض هنا تلاحظ أنها جملة، كيف صح أن تكون ها نعتا؟ والنعت يشترط فيه أن يكون مشتقا، لأنها مؤولة بالمشتق، تقديره جاء رجل موصوف بأنه يركض. واضح هذا أيها الإخوة؟ إذن هذا هو النعت. إذن والتابع المشتق والمؤول المشتق المخصص لمتبوعه في المعارف الموضح له في النكرات، نعم، الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. يعني وظيفة النعت أمرين، إما التوضيح وإما التخصيص، يوضح ما قبله في المعرفة أو يخصص ما قبله في النكرة. ما معنى هذا؟ التوضيح يقولون فيه هو رفع الاشتراك اللفظي، التوضيح هو رفع الاشتراك اللفظي. كيف ذاك؟ أنت تقول جاء محمد، كم محمد عندنا؟ عدة. فإذا أردت أن ترفع هذا الاشتراك اللفظي تقول جاء محمد العالم، أليس كذلك؟ هنا محمد معروف، ما خصصته، ولكنك رفعت الاشتراك فوضحته. فبدلا من أنه قد يكون هناك احتمال يسير عند السامع أنه محمد الطويل أو محمد القصير أو محمد الجاهل أو محمد إلى آخره، قلت محمد العالم فرفعت الاشتراك اللفظي، وهذا ما يسمى التوضيح في المعارف. التخصيص في النكرات يقولون هو تقليل الاشتراك المعنوي، تقليل الاشتراك المعنوي. تقول جاء رجل، رجل تنطبق على ماذا؟ كل رجل، واحد قصير، واحد طويل، واحد فاهم، واحد إلى آخره. فإذا أردت أن تقلل هذا الاشتراك تصف فتقول جاء رجل عاقل. هل عرفته؟ هل عرفته بعد؟ ها؟ من هو؟ لم تعرف. هل وضحته؟ هل استفاد السامع توضيحا؟ لا، وإنما استفاد السامع تخصيصا، فأخرجت غير العقلاء من مجانين وأطفال وسفهاء إلى آخره. هذا ما يسمى التخصيص في النكرات، وهذه هي وظيفة النعت. وهي وظيفة عطف البيان كما سيأتي معنا. النعت نوعان، النعت ينقسم إلى قسمين، نعت حقيقي ونعت سببي. النعت الحقيقي يرفع اسما، يرفع الضمير يعود على المنعوت، قبل قليل قلنا أن النعت مشتق، وسبق معنا في معرفة المشتقات أن هذه المشتقات تعمل عمل فعلها فتحتاج إلى فاعل أو نائب فاعل، وذلك الفاعل أو نائب الفاعل إما ضمير وإما اسم ظاهر. أنتم معي؟ أنت تقول جاء الرجل العاقل، العاقل اسم فاعل يعمل عمل فعله، كأنك قلت جاء الرجل الذي يعقل. إذا أعربت يعقلها هنا ستقول والفاعل ضمير وسيتقديره ها هو جاء الرجل العاقل، بنفس الطريقة تقول العاقل اسم فاعل وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على المنعوت الذي هو الرجل. لكن الفرق أنك تعامل اسم الفاعل على أنه مفرد، وتعامل ماذا الفعل على أنه إيش جملة مكونة من فعل وفاعل. أما اسم الفاعل فهو إن كان فيه فاعل لكن هذا الفاعل جزء منه، ولذلك يعامل على أنه إيش مفرد، لا يشتبه علينا هذه الجزئية وهي جزئية واضحة. لكن أريد أن نقول أنك في هذه المشتقات الأربعة لابد فيها من مرفوع، لابد فيها من فاعل أو نائب فاعل، فاعل في اسم الفاعل والصفة المشبهة وأفعل التفضيل، ونائب فاعل في اسم المفعول، لأن اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول والبقية تعمل عمل الاسم المبني للمعلوم. أنتم معي؟ إذن هذا الفاعل في هذه المشتقات الأربعة إما أن يكون ضميرا يعود على المنعوت وحينئذ فالنعت حقيقي، أو يكون اسما ظاهرا يتصل بضمير يعود على المنعوت وحينئذ يكون ماذا ها النعت سببيا. مثال النعت الحقيقي جاء الرجل العاقل، أين فاعل العاقل؟ ضمير سيتقدره هو يعود على ها يعود على المنعوت. ومثال النعت السببي جاء الرجل العاقل أبوه، أين فاعل العاقل؟ أبو، وأبو اتصلت بإيش؟ بضمير يعود على المنعوت. أبو ضمير أم اسم؟ أم اسم؟ أبو ضمير أم اسم ظاهر؟ أبو ضمير أم اسم ظاهر؟ ها ما الفرق بين الضمير واسم الظاهر؟ من يفرق لنا ما هو الضمير وما هو الاسم الظاهر؟ الضمير هو الذي يدل على معناه إما بقرينة متكلم أو خطاب أو غيره أو غيبة، هذا ضمير. تقول أنا قرينة تكلم، تقول هو قرينة غائب، تقول أنت قرينة خطاب، هذه ضمائر نسميها ماذا؟ ضمائر. أما الاسم الظاهر يدل على معناه بدون الحاجة إلى قرينة، أبو، أخو، رجل، عالم، عاقل، زيد، كل هذه تسمى أسماء ظاهرة. إذن إذا كان الفاعل ضميرا فالنعت حقيقي، وإذا كان الفاعل اسما ظاهرا يتصل به ضمير يعود على المنعوت فهذا النعت سبب. جاء الرجل العاقل أبوه، ربنا أخرجنا ها أكملوا من القرية الظالم أهلها، من يخرج لي النعت والمنعوت ويبين هل هذا النعت حقيقيا أم سببيا، هل هذا النعت حقيقي أم سببي. نعم نعم، النعت حقيقي أم سبب؟ أين النعت؟ الظالم. النعت رفع اسما ظاهرا أم ضميرا؟ ظاهر الذي هو أهلها، أليس كذلك؟ إذن النعت هنا إيش؟ سبب. أليس كذلك؟ النعت سببي وليس حقيقي. طيب لماذا أدخلتمونا في باب النعت الحقيقي والسببي وتقولون هو نعت انتهى الأمر؟ أليس كذلك؟ هل هناك فائدة من هذا التقسيم؟ الجواب نعم. النعت الحقيقي يتبع منعوته مطلقا في كل شيء، وعلى سبيل التفصيل يقول النحاة يتبع منعوته في 4 من 10، يقصدون كل شيء من حيث الإعراب يتبع ما قبله. من حيث الإفراد والتثنية والجمع يتبع ما قبله. من حيث التذكير والتأنيث يتبع ما قبله. من حيث التعريف والتنكير يتبع ما قبله. هذه الأمور الأربعة إذا فصلتها فهي 10: إفراد وتثنية وجمع، رفع ونصب وخفض، تذكير وتأنيث، تعريف وتنكير، فهذه 10 تتلخص في 4. وهذا معنى قولهم يتبع منعوته في 4 من 10، لأنه لا يمكن أن يجمع يتبعه في 10 من 10. هل يمكن؟ لا، يعني الاسم إما مفرد وإما مثنى وإما جمع. فإذا قلت لك جاء الرجل العاقل، تلاحظ أن كلمة العاقل تبعت كلمة الرجل أولا في الإعراب، ثانيا في الإفراد، ثانيا في التذكير، ثالثا رابعا في التعريف. فإذا قلت جاء الرجال وأردت أن أنعت كلمة الرجال، وجوبا أقول العقلاء جمع. وإذا قلت جاء رجال وجاء، وجوبا أقول عقلاء، هنا نكر، لا بد أن يكون المنعوت نكر. هذا معنى قولهم أنه يتبع منعوته في 4 من 10 أو مطلقا. أما النعت السببي فهو يتبع منعوته نعم في 2 في الإعراب، وفي التعريف والتنكير، هؤلاء 2 من 5، هؤلاء 2 من 5. إذن النعت السببي مثل النعت الحقيقي يتبع في الإعراب من السابقة بالتالي ما قبله. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم، لماذا كسر؟ لأن المنعوت أجيبه المنعوت مكسور، والنعت يتبع منعوته، بينما ما بعده مرفوع. الظالم أهلها، إذن في الإعراب يتبع من ها؟ يتبع من ما قبله. وكذلك في التعريف والتنكير، القرية الظالم، لاحظوا القرية معرفة من نكرة معرفة، الظالم معرفة من نكرة معرفة، إذا تبع منعوته في 2 من 5، والباقي بقي معنا أيضا 2 من 5. بالنسبة للتذكير والتأنيث يتبع ما بعده، يتبع ما بعده. الظالم، هل قال الظالمة؟ إنما قال الظالم. لماذا ذكر؟ لأن ما بعده مذكر، أهل مذكر مؤنث ذكر. جاء الرجل العاقل أبوه، جاءت المرأة العاقل أبوها، جاء الرجل العاقلة أمه. لاحظ تذكير والتأنيث يتبع من ما بعد. طيب من حيث الإفراد والتثنية والجمع يظل مفردا دائما، يظل مفردا دائما. لاحظوا جاء الرجال العاقل أبوهم، جاء الرجال العاقل آباؤهم، جاء الرجال، جاء الرجلان العاقل أبوهما أو أبواهما. نعم يلزم الإفراد دائما إلا على لغة أكلون البراغيث، فإنه يتبع ما بعده، فتقول العاقلان أبواهما والعقلاء أباؤهم إلى غير ذلك. نلخص هذا الباب: باب النعت الحقيقي والسبب. النعت الحقيقي يرفع اسما ظاهرا، والنعت السبب يرفع ضميرا. معذرة، النعت الحقيقي يرفع ضميرا مستترا، والنعت السبب يرفع اسما ظاهرا. النعت الحقيقي يتبع ما قبله مطلقا، والنعت السبب يتبع أيضا ما قبله إلا في حالتين. الحالة الأولى وهي التذكير والتأنيث فيتبع ما بعدها. الحالة الثانية الإفراد والتثنية والجمع فإنه يكون دائما مفرد. أظن هذا واضح. نعم. طيب إذا قال لك قائل عندك ثلاثة كتب بين أيدينا، هذه ثلاثة كتب أعجبتك، هذه الكتب أردت أن تنعتها نعتا حقيقيا ونعتا سببيا، كيف تقول؟ عندك كتب كلمة كتب، نعم، تقول أعجبتني الكتب، نعم،
تأتي بالصفة المطابقة له،
نعم،
نعت حقيقي معرفا جمعا، فأقول قرأت الكتب،
نعم،
الرائعة.
جميل، صحيح. الوصف تبع ما قبله، نعم، جمعت الكتب الرائعة. طيب هل هذا الكلام صحيح؟ قرأت الكتب الرائعة، نعم، كلام صحيح أم غير صحيح؟ نعم، هو سيدخلنا في باب آخر، لأن بعض الألفاظ تأتي على صيغة المفرد. طيب طيب لنقول كلمة الرجال، نعم،
رأيت الرجال الشمة،
نعم، رأيت الرجال، نعم، الشمة، أيضا هو أدخلنا في نفس الباب، لأن هذه الألفاظ تقوم مقام الجمع، لكن لو قال رأيت الرجال، ها،
العظام،
نعم،
العظام
أو العظماء، جيد، نعم، رأيت الرجال العظماء أو العاقلين أو المؤمنين إلى غير ذلك. طيب إذا أردت أن تقول رأيت الرجال وأتيت وتريد أن تنعتها نعتا سببيا، كلمة الرجال، رأيت الرجال، نعم، ها، المؤمن، ها، آباؤهم، رأيت الرجال المؤمن آباؤهم، نعم، الطيبة، ها، أخلاقهم أو أنسابهم وما أشبه ذلك. المقصود هنا هو التمثيل، وإلا فالأمر واضح إن شاء الله. إذن هذا هو خلاصة باب النعت. نأتي إلى باب العطف، والعمل نكتفي بالعطف ونجعل النوعين الآخرين للدرس القادم حتى لا تكثر علينا الفروع وتذهب. العطف، العطف ينقسم إلى قسمين، عطف بيان وعطف نسق. أما عطف البيان هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات، هو التابع الجامد، هذا عطف البيان لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات، كأنه النعت، أليس كذلك؟ الفرق بينه وبين النعت ماذا؟ كلمة الجامد. فعطف البيان ليس من المشتقات، إنما هو من الجوامد، ليس من المشتقات، إنما هو من الجوامد. فيؤتى بعطف البيان لهذا الغرض، إما توضيح، التوضيح في المعرفة أو التخصيص في النكرة، لكن الفرق أن عطف البيان جامد. فمثلا تقول جاء أبو بكر عمر، نعم، جاء أبو حفص عمر، أو جاء أبو بكر عبد الله. لاحظ، أتيت بالفاعل أبو بكر أو أبو حفص، هذا الفاعل، نعته أو نعم أتبعته بماذا؟ ها، عبد الله، عمر، هذه من المشتقات؟ هل هذه مشتقات؟ لا، نحن نعرف المشتقات، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، أفعال التفضيل، هل هذه منها؟ لا. هل يمكن تأويلها بمشتق؟ عندما تقول جاء أبو بكر عمر، هل يمكن تأويلها فتقول المشار إليه أو الموصوف أو نعم؟ لا. إذن هذا ما يسمى عندهم بعطف البيان، وإعرابه إعراب ما قبله. ومثله قول الله تعالى من ماء صديد، من ماء صديد. كلمة صديد ليست اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا أفعال تفضيل، فلهذا هي جامدة، فما يكون إعرابها ها هنا؟ ها؟ عطف بيان. وعطف البيان متبوعة مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. تقول مثلا هذا خاتم حديد، هذا خاتم حديد، خاتم خبر مرفوع عن طرف الضم الظاهرة على آخره، حديد تتأمل هل هو مشتق أم هو جامد؟ ما دام ليس من المشتقات الأربعة إذن هو نعم جامد، إذن لا يكون إعرابه نعتا وإنما يكون إعرابه ماذا؟ عطف بيان. عطف النسق هو الذي يفصل بينه وبين منعوته حرف من حروف العطف، وحروف العطف عشرة، يفصل بينه وبين منعوته حرف من حروف العطف، وحروف العطف عشرة، وهي التي أفردها الناظم بأبيات فيقول وأحرف العطف جميعا عشرة محصورة مأثورة مسطرة، هو على مذهب من يجعل إما من حروف العطف، وبعض النحاة يقول ليست من حروف العطف ويجعل حروف العطف فقط تسعة، ولكن كأن الحريري يرد عليهم فيقول بل إما من حروف العطف، ثم يقول هي محصورة مأثورة مسطرة، يعني مسطرة في الكتب، وذكرها الواو والفاء وثم إلى آخره. والكلام هنا يطول في معاني حروف العطف، لكن أنت ما يهمك أنك متى وجدت حرفا من حروف العطف فإن ما بعده يتبع ما قبله، ما بعده يتبع ما قبله. جاء زيد ومحمد، محمد تابع ما قبله، فمحمد ثم محمد، جاء زيد لا محمد، لاحظ لا حرف عطف ها هنا، نعم جاء الرجال حتى أبناؤهم، لاحظ هنا كلمة أبناء جاءت بعد حتى، وحتى هنا عاطفة. طيب كذلك أو، كذلك أم، كذلك بل إلى آخر حروف العطف، وقد سبق أن فصلنا في حروف العطف في الأجرمية وفي التحفة الثنية وغيرها، فشرحها هناك ومعانيها مذكورة بالتفصيل وأمرها سهل وهين. لكن هنا مسألة يذكر النحاة، يذكر النحاة أنهم يقسمون حروف العطف إلى قسمين، يقسمون حروف العطف إلى قسمين، قسم يكون العطف فيه في الإعراب وفي المعنى، وقسم يكون العطف فيه في الإعراب فقط. الأول هو سبعة، والثاني ثلاثة، وهي بل ولا ولكن. إذن ما عدا بل ولا ولكن فهو من حروف العطف التي تعطف لفظا ومعنى. ما معنى تعطف لفظا ومعنى؟ ومعنى تعطف لفظا فقط، يعني في الإعراب فقط. عندما تقول جاء محمد وعمر، فأنت عطفت عمر على محمد، أليس كذلك في الإعراب وفي المعنى المجيء، أليس كذلك؟ لكن عندما تقول جاء محمد لا عمر، هنا عطفت في الإعراب ولم تعطف ها ماذا في المعنى، بل نفيت. كذلك بل، تقول جاء محمد بل خالد، هذا ما يسمى بالإضراب، هنا عطفت في الإعراب لكن في المعنى الحقيقة أنك ماذا أثبتت الحكم لما بعد بل ونفيته عما قبل بل، جاء محمد بل بكر، أليس كذلك؟ من الذي جاء؟ بكر ومحمد. إذن أحدهما ليس لا ينسب إليه مجيء، وهذا معناه أن العطف ماذا كان في الإعراب فقط، في اللفظ فقط، لا يشتبه عليه لماذا هو حرف عطف والمعنى غير مشترك. نعم، من أجل هذا ذكر النحاة هذه المسألة. كذلك لكن، تقول محمد كاتب لكن كسول، يكتب لكن كسول. نعم، فهنا العطف بماذا؟ معنى استثنيت ما يتوهم السامع ماذا أنه يعني أو يتوهم ضده، ما دام أنه يكتب يعني في الواقع أن الشخص الذي يحب الكتابة وعنده بلاغة إلى آخره في الواقع أنه جاد، لكنك أثبت شيئا ضد ما يتوهمه السامع فقلت لكن كسول. هذا معنى قولهم أن هذه الثلاثة الأحرف تعطف في اللفظ فقط، يعني في الإعراب فقط، ولا تعطف في المعنى وتفصيل المعاني، وهذا ومعاني حروف العطف جميعها في غير هذا الكتاب، لكن نكتفي بهذا القدر، وفي الدرس القادم إن شاء الله نكمل بقية التوابع. أسأل الله التوفيق والسداد والمنة والبركة، أن يرحمنا برحمته وأن يعلمنا من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم.